بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرت لعلاج الشبهات التي ترجع إلى إدراك العقل النظري في الأحكام الظاهرية، ما ينسب إلى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. والوجه الخامس ما جاء في مقالاته هو رضوان الله تعالى عليه، وأنا أحتمل بأنه كان هذا الوجه الخامس تنضيجا لنفس فكرة الوجه الرابع، ولعل التفاوت الموجود بين ما ينسب إليه وبين ما جاء في المقالات ناشئ من أنه في مقام بيانه في درسه ذكر بصيغة غير ناضجة، ثم عندما كتب الفكرة في كتابه كتاب مقالات نضج الفكرة أكثر فتطور بهذا النحو الجديد. وعلى كل حال، في هذا الوجه الخامس يفرق بين علاج شبهة التضاد وبين علاج شبهة نقض الغرض. هسه بقطع النظر عن أن شبهة نقض الغرض مبتني على الاستحالة بالإدراك العقل النظري أو مبتني على القبح بإدراك العقل العملي، الآن نحن وإن كنا في مقام الأول لا في المقام الثاني، في مقام دفع الاستحالة لا في مقام دفع القبح، ولكن هذا لو صح يدفع الثنين. فرق المحقق العراقي بين علاج إشكالية التضاد وبين علاج إشكالية نقض الغرض. فبالنسبة إلى إشكالية التضاد يقول بأنه الأحكام الظاهرية طريقية وليست الأحكام الظاهرية مشتملة على ملاكات مستقلة، مبادئ مستقلة، حتى يقع التضاد بين مبادئ الحكم الظاهري ومبادئ الحكم الواقعي. وهنا يقصد بالطريقية مو الطريقية التي دعا إليه المرز النائيني بمعنى كونه جعل الظن علما، مو ذيك الطريقية، هذه الطريقية في مقابل السببية، هذه الطريقية هنا في مقابل السببية، يعني القول بأن الأحكام الظاهرية ليست سببا أو الشك في الحكم الواقعي أو قيام أمارة على الحكم الواقعي ليس سببا في ملاك مستقل يدعو إلى جعل حكم آخر وهو الحكم الظاهري، وإنما الأحكام الظاهرية أصلا ليس فيها ملاكات ومبادئ مستقلة عن مبادئ الحكم الأحكام الواقعية، وإنما جاءت الأحكام الظاهرية دفاعا وضمانا لتضمينا لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأحكام من مبادئ الأحكام الواقعية. طبعا هذا بهذا المقدار يشبه ما سيأتي من نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لحل إشكاليات الأحكام الظاهرية، ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بالطريقية بمعنى أنه أصلا الأحكام الظاهرية لا تشتمل على مبادئ مستقلة، ببيان يحل به كل الإشكاليات التضاد ونقض الغرض والثالث شنو إيقاع المكلفين في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه صياغته للطريقية أعمق وأكثر فنيتان من صياغة المحقق العراقي للطريقية. المحقق العراقي تمسك بفكرة الطريقية فقط لأجل دفع إشكالية التضاد لا أكثر، بينما أستاذنا الشهيد تمسك بفكرة الطريقية بنفس الفكرة، أن الأحكام الظاهرية ليس فيها، لا توجد فيها ملاكات ومبادئ مستقلة عن الأحكام الواقعية، وإنما جاءت لأجل الدفاع عن أسباب عن ملاكات الأحكام الواقعية. ولكن أستاذنا الشهيد ذكر هذا الرأي لدفع كل الإشكاليات لا فقط التضاد. فالمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه هذا المقدار من البيان لا يدفع إشكال نقض الغرض، وإنما يدفع إشكال التضاد، لأنه إشكال التضاد يقول أكو تضاد في عالم الجعل، خب الجعل الاعتباري ما عندنا تضاد في الأمور الاعتبارية، وأما المبادئ فإن كانت هناك مبادئ مستقلة للأحكام الظاهرية، كان هناك تضاد بين مبادئ، ويقصد هنا هم عالم الإرادة، وإلا عالم الملاك وحده هم أيضا لا ليس فيه تضاد، وإنما المبادئ بما فيها الإرادة يقع تضاد بين الإرادة الناشئة من مبادئ الأحكام الواقعية والإرادة الناشئة من الأحكام من مبادئ الأحكام الظاهرية إن كانت هناك مبادئ مستقلة للأحكام الظاهرية. ولكن إذا أنكرنا وجود مبادئ مستقلة للأحكام الظاهرية، إذا أنكرنا وجود مبادئ مستقلة للأحكام الظاهرية وقلنا بأن الأحكام الظاهرية إنما جاءت لأجل تضمين أكبر قدر ممكن من مبادئ الأحكام واقعية، إذن فلا تضاد. ولكن ماذا نقول بالحالات التي يصبح الحكم الظاهري على خلاف الواقع؟ في ذاك المورد بالذات يصير نقض الغرض أو إلقاء الناس في المفسدة، لأن في ذاك المورد راح يضيع ملاك الحكم الواقعي. في الموارد نعم، أفرض في أكثر الموارد الحكم الظاهري يطابق الحكم الواقعي، وبهذا يضمن أكبر قدر ممكن من تحصيل مبادئ الأحكام الواقعية، ولهذا يقول الأحكام الظاهرية طريق وسيلة لتضمين تحصيل مبادئ الأحكام الواقعية، لأنها مثلاً غالبا تطابق الواقع أو تطابق ما هو الأهم من الملاكات الواقعية. هسه هذا الذي سماه السيد الشهيد بأنه قوة الاحتمال تارة وقوة المحتمل تارة أخرى، هذه التفاصيل طبعا ماكو في كلام المحقق العراقي، هذه تحقيقات إضافية لأستاذنا الشهيد بعد ذلك رضوان الله تعالى عليه. ولكن يقول المحقق العراقي إلى هذا الحد تمسك بهذه الفكرة، بفكرة الطريقية، قال بأنه الحكم الظاهري يحفظ ما يمكن حفظه من ملاكات الواقعية وهي في موارد التطابق، وأما في موارد مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، في موارد مخالفة الحكم الواقعي للحكم الظاهري تضاد ماكو، لأنه ماكو مبادئ للحكم الظاهري حتى يحصل تضاد. ولكن شو نسوي بمشكلة نقض الغرض؟ نقض الغرض هو يتحقق في ذاك المورد بالذات، في كل مورد الحكم الظاهري يطلع على خلاف الحكم الواقعي، فالنقض الغرض يحصل، الإلقاء في المفسدة يحصل، فماذا نصنع بنقض الغرض؟ فاضطر على أن يتمسك بعلاج آخر، لم ينتبه إلى أنه تعميق فكرة الطريقية يمكن أن يعالج به حتى نقض الغرض وحتى إلقاء الناس في المفسدة كما ذكره أستاذنا الشهيد، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله. فهنا تحير في أنه خب مجرد الطريقية إنما يعالج من؟ يعالج التضاد وما يعالج نقض الغرض. فلعلاج نقض الغرض ماذا نصنع؟ لعلاج نقض الغرض هذا الذي يشبه الوجه السابق مات اختلاف المقدمات، مو في الوجه الرابع الذي نسب إلى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه في تقريره، في تقرير الآخرين لدرسه. هذا يشبه ذاك اللي أقول احتمل أن يكون هو المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، بيّن بشكل في الدرس ودخل بالتقرير ثم نضج الفكرة أكثر ودخل في كتاب المقالات. هنا قال بأنه أكو مقدمة لابد وأن نوضحها لعلاج مشكلة نقض الغرض، والمقدمة حسب ما قالها بينها المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه هي أن مقدمات الواجب على قسمين، هناك مقدمات دخيلة في فعل هذا الواجب بما هو هو لا بما هو مصب لإرادة المولى، بل ذات هذا الفعل سواء كان واجبا أو لم يكن واجبا لا يمكن الإنسان أن يقوم به أن يحققه إلا بتلك المقدمة، مثل طي المسافة بالنسبة إلى فعل أعمال الحج. فعل أعمال الحج لا يمكن للمكلف أن يحققها إلا بطي المسافة سواء كان مطلوبا لدى المولى متعلقا لإرادة المولى أو لا. هذه مقدمة مثل طي المسافة مقدمة من القسم الأول، القسم الأول من المقدمات من مقدمات الواجب، مو مقدمات الوجوب، مقدمات الواجب يعني متعلق الوجوب. القسم الأول من متعلق من مقدمات الواجب هي المقدمات التي دخيلة في أصل إيجاد هذا الفعل بما هو فعلون لا بما هو مطلوب للمولى. هذا هو القسم الأول من مقدمات الواجب. القسم الثاني من مقدمات الواجب المقدمات التي لها دخل في تحقيق الواجب بما هو واجب وبما هو مراد للمولى، لولا كون هذا الفعل واجبا وموضعا لإرادة المولى لما كانت هذه مقدمة له. هذه المقدمة ليست مقدمة لذات هذا الفعل، بل هذه مقدمة للفعل بما هو مصب إرادة المولى. خب شنو مثال هذا القسم الثاني من المقدمات؟ مثال هذا القسم الثاني من المقدمات عبارة عن إرادة العبد نفسه، لأن العبد لا تنعقد له إرادة إلا بإرادة المولى للفعل الواجب، إلا إذا كان خب هو بطبعه له غرض خاص، هذا قد يحصل لدى بعض ولا يحصل لدى بعض، هذا أمر آخر، أنه صدفة يروح للسياحة مثلا لسياحة الحج مثلا لسياحة إلى المكة لا, 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 لا للفعل الواجب، بقطع النظر عن أنه صدفة لعل بعض المكلفين تنعقد له إرادة. يعني عادة المكلف لا يقوم بامتثال الواجب إلا إذا شعر وأدرك بأن هذا واجبون، إذن فانقداح إرادة للمكلف تجاه الفعل الواجب متقوم بمن؟ متوقف على من؟ متوقف على أن تتعلق إرادة المولى بهذا الفعل. العابد يقول لكون هذا مطلوبا للمولى، إذن يجب علي أن أريده، أن دفع إليه. فإرادة العبد لهذا الفعل يكون من جملة المقدمات التي بل لها دخل في هذا الفعل، لا بما هو هو فعل، بل بما هو واجب، بما هو مراد للمولى. هذا مثال. مثال آخر للمقدمات التي دخلها في فعل الواجب في تحقق الفعل يكون من هالباب، من باب كونه مرادا للمولى، لا من باب كونه فعلا من الأفعال في حد ذاته. مثاله الثاني المقدمة التي يقوم بها المولى نفسه، لا المقدمة التي يقوم بها العابد. المثال الأول كان إرادة العابد، فهذه الإرادة يقوم بها العابد، ولكن المثال الثاني هي إرادة المولى لإبراز الحكم. المولى لما يبرز الحكم بهذا الواجب؟ لأنه يريد الواجب. إذن فالمولى لو لم يبرز الواجب ويوصله إلى المكلف، المكلف قبل لا يتحقق له إرادة حتى يفعل. وإذا أبرز المولى هذا الإبراز، لماذا يبرزه؟ لماذا تتحقق للمولى إرادة بإبراز حكمه هذا؟ لأنه يريد ذلك الفعل، لأنه يريد صدور هذا الفعل من المكلف. لولا محبوبية هذا الفعل، صدور هذا الفعل من المكلف، لولا محبوبية ذلك لدى المولى، لولا أن المولى كان يحب صدور هذا الفعل من المكلف، لما كان يحقق الإبراز، إبراز حبه لهذا الفعل أو أمره أو حكمه بهذا الفعل إلى المكلف. إذن إرادة إبراز المحبوبية يكون مقدمة لتحقق الفعل على يد المكلف، وهذه المقدمة يقوم بها المولى لا يقوم بها العبد، ولكنه من النوع الذي يكون في طول كون هذا الفعل مرادا للمولى. لولا كون هذا الفعل مرادا للمولى لما كانت هذه هي مقدمة لهذا الفعل في حد ذاته بما هو فعل. هذا القسم الثاني، إلى هنا انتهت المقدمة. بالمقدمة نقول بأنه عندنا لكل لتحقق الواجب على يد المكلف نوعان من المقدمات. النوع الأول أو نقول القسم الأول من المقدمات، المقدمات التي هي دخيلة في ذات الفعل بما هو فعلون. والقسم الثاني من المقدمات هي المقدمات التي إنما لها دخل في تحقق هذا الفعل لا بما هو فعل في حد ذاته، بل بما هو مراد للمولى. وهذا القسم الثاني تارة يكون مقدمة يقوم بها العبد، وتارة يكون مقدمة يقوم بها المولى. المقدمة التي يقوم بها العبد إرادته هو إرادة العبد لهذا الفعل، وهذا في طول كون هذا الفعل مرادا للمولى. والمقدمة التي يقوم بها المولى هي بل إبراز هذا الفعل، إبراز هذا الفعل، إبراز عفوا مو إبراز الفعل، إبراز الوجوب، إبراز بل المحبوبية هذا الفعل. هذا الإبراز مقدمة لقيام المكلف بهذا الفعل، وهذه المقدمة يقوم بها المولى، ولكن هذه المقدمة في طول محبوبية هذا الفعل. لولا محبوبية هذا الفعل المولى ما كان يحتاج إلى أن يبرز هذه المحبوبية. بهذا تنتهي المقدمة. عندئذ يقول بعد أن توضح أن مقدمات الواجب على قسمين من هذا القبيل، والقسم الثاني تارة يكون من المقدمات التي يقوم بها العبد، وتارة من المقدمات التي يقوم بها المولى. ما دام عرفنا هذا، يقول بأنه يقول إنه الإرادة التي تتعلق بالفعل مبادئ الحكم التي المشتملة على الإرادة، المبدأ الثاني المحبوبية التي تتعلق بالفعل بفعل الحكم الواقعي، هذه الإرادة لا تحرك نحو القسم الثاني من هذين القسمين من المقدمات، وإنما تحرك نحو القسم الأول. ولهذا في باب مقدمة الواجب المحقق العراقي فصل بين هذين القسمين من المقدمات، يقول الوجوب الغيري يسري إلى القسم الأول من هذين القسمين، ولا يسري الوجوب الغيري إلى القسم الثاني من هذين القسمين، إنما يسري الوجوب الغيري إلى المقدمة التي هي مقدمة لذات الفعل. أما المقدمة التي ليست مقدمة إلا في طول كون هذا الفعل مرادا، إذن فهذه الإرادة لا تحركنا نحو هذا القسم الثاني من المقدمات، لأن لا تحرك نحو القسم الثاني، فقط تحرك نحو القسم الأول، ولا تحرك نحو القسم الثاني، لأنه هذا القسم الثاني هي في طول إرادة الفعل، فإرادة الفعل كيف تحرك نحوها نحو ما هو في طولها؟ لا يمكن لإرادة الفعل أن تحرك نحو ما هو في طول هذه الإرادة، لأن الشيء لا يحرك نحو شيء مترتب عليه، إنما يحرك نحو شيء مقدمة هي بذاتها مقدمة. أما إذا كانت المقدمية هي في طول هذه الإرادة، هذه الإرادة ما تقدر تحرك نحوها، هذا مثل ما يحرك نحو نفسه، هذا بالتالي يصير دوب، يصير يحرك تحرك هذه الإرادة نحو نفسها، لأن هذه الإرادة إذا حركت نحو شيء في طولها يعني يحرك نحوها، وبالتالي يحرك نحو نفسها بالواسطة، بالواسطة يصير تحريك نحو نفسها، هذا ما يصير. فإرادة الفعل لا تحرك نحو القسم الثاني من هذين القسمين، إنما تحرك نحو القسم الأول فقط، وبالتالي المولى لما يبرز حكمه الواقعي؟ هل يبرز حكمه الواقعي يعني لماذا يقوم بتحقيق هذه المقدمة وهو إبراز الحكم الواقعي؟ هذا الذي كان هو المثال الثاني لمقدمات التي هي من القسم الثاني. لماذا المولى يقوم بإبراز الحكم؟ هل يقوم بإبراز الحكم لكون هذه الإرادة محركة إلى الفعل، أو لكون هذه الإرادة محركة نحو الإبراز؟ إرادة الفعل كون الفعل مطلوبان لا يمكنها أن تحرك نحو الإبراز مباشرة، لما قلنا من أن الإبراز من القسم الثاني الذي لا تستطيع إرادة الفعل أن تحرك نحوه لأنه من القسم الثاني. وقد يقال بأنه خب إرادة الفعل تحرك نحو الفعل مباشرة، مو نحو إبراز الإرادة، وإنما تحرك نحو الفعل. فهذا يقول بأنه هذا يختلف باختلاف أهمية هذا الفعل لدى المولى. لربما المولى هذا الفعل مهم عنده جدا، فإما يبرز الحكم الواقعي أو يبرز على مستوى الحكم بالاحتياط. إذا وجد المولى بأن هذا الفعل يريد تحقيقه إذا مو بالإبراز بالاحتياط، فإما يبرز أو يقول بأنه عند الشك قم بالاحتياط. وأما إذا كان هذا الفعل أقل أهمية فيكتفي بأن الإبراز يحصل يتحقق، ما يحصل ما يتحقق، على الصدفة يبقى، يبقى على الصدفة. يعني إذا تحقق الإبراز والوصول وهذا المقدمة الثانية حصلت وبالتالي تحرك العبد يحصل، وإذا لم يتحقق هذا الإبراز لم يصل والمولى هم ما عنده هالقد من الأهمية بحيث يجعل الاحتياط فما يهتم. وهذا مرجعه إلى ما قلنا من أنه إلى ما قلنا في البيان السابق مالت الوجه الرابع من أنه سد أبواب العدم. قد يكون المولى يهتم بسد باب عدم تحقق هذا الفعل من زاوية أصل جعل الحكم لا من زاوية الإبراز، لأنه أصل جعل الحكم مقدمة وإبرازه مقدمة أخرى، وقد لا يتحقق الفعل على أساس تخلف المقدمة الأولى، وقد لا يتحقق الفعل على أساس تخلف المقدمة الثانية. فالمولى إذا كان مهتما بهذا الفعل بدرجة كبيرة من الاهتمام بحيث لا يريد أن يسد كلا بابي العدم، هو يحقق هم الجعل الحكم وهم إبراز الحكم إما مباشرة أو بجعل الاحتياط. وإلا إذا كان فقط اهتمامه بهذا الفعل بدرجة يريد أن يسد الباب الأول لعدم هذا الفعل، لعدم تحقق هذا الفعل فقط لا لسد باب باب الناشئ من اختلال المقدمة الثانية، فما يحقق المقدمة الثانية. فالمقدمة الثانية إذا حصلت بطبعها توصل إلى تحقق الفعل، إذا لم يتوصل إذا لم يتحقق لا 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 يتحقق هذا. فيقول بأنه إن كان اهتمام المولى بهذا الفعل بمقدار سد الباب الأول فيجعل الحكم الواقعي، ولكن لا يبرز الحكم، لا يبرز الحكم. ليش لا يبرز الحكم؟ لأنه أما من الذي يحركه نحو إبراز الحكم؟ الذي يحركه نحو إبراز الحكم إما هو بل محركيته إرادته لهذا الفعل نحو هذا الإبراز، وهذا قلنا مستحيل بأنه لا لأنه من القسم الثاني من قسمي المقدمة. وإما أنه لا أصل اهتمامه بهذا الفعل يحركه، لا أنه لا لأجل كون إرادة الفعل تحرك نحو المقدمات، بل نفس إرادة هذا الفعل تحركه لأجل هذا، لأجل أن يتحقق الفعل، لا لأجل أن يتحقق المقدمة، لا لأجل تحقيق المقدمة بل لأجل تحقيق الفعل. يقول هذا منوط بأن يكون اهتمامه اهتمام المولى بقدر سد كلا بابي العدم، أو اهتمامه بقدر سد باب واحد من بابي العدم. وبالتالي النتيجة شنو؟ النتيجة أنه إذا كان اهتمام المولى بقدر سد أحد بابي العدم بعد ما يجري الاحتياط، وبالتالي المولى ليس هو الذي نقض غرض نفسه، لأن غرضه كان ضعيفا بهذا المقدار، كان غرضه بمقدار أن يسد الباب الأول من عدم تحقق هذا الفعل. غرضه لم يتعلق بأن يسد هذا جميع أبواب عدم هذا الفعل، غرضه كان ضعيفا، غرضه كان بقدر أحد هاتين المقدمتين. هذا تنضيج للفكرة التي جاءت في الوجه السابق في الوجه الرابع. وبالتالي ينتهي إلى أنه إذا نقض الغرض هم ماكو، وبهذا يعرف أن المحقق العراقي في هذا الوجه الخامس عنده حقيقة علاجان، علاج لمشكلة التضاد وعلاج آخر لمشكلة نقض الغرض. يبقى تعليقنا أو تعليق أستاذنا الشهير على هذا الوجه، وأنه هذا هل يفيدنا على مبانينا أو لا يفيدنا على مبانينا، على مبنانا في تفسير أحكام الظاهرية، يبقى توضيحه إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.